الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء وفي ذكره للفوائد والأحكام والقواعد المستنبطة من هذه القصة، قال: وفي هذه القصة من الفوائد، أي قصة الخضر مع موسى، وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله ونذكر المهم منه. فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه، ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. وهذا فيه تحفيز لنا معاشر طلاب العلم على الاهتمام بأمر العلم، وأن أسلافنا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الإمامة والعلم والتقى إلا بجدهم واجتهادهم وحرصهم ورحلتهم من أجل نيل العلم. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يرحل هذه المسافات الطويلة من أجل أن يزداد علما، من أجل أن يزداد علما، فهذا فيه فضيلة لطلب العلم، وأن العلم تنفق في سبيله الأعمار. وهكذا تنصب من أجله الأجساد، وتنفق من أجله الأموال، فليس بمغبون من أفنى عمره في طلب العلم ونشر العلم والدعوة إلى العلم، وليس بمغبون من أنفق ماله في الأسفار من أجل نيل العلم، والله ليس بمغبون وليس بخاسر، بل هو رابح. وليس بمغبون من أشقى جسده من أجل نيل هذا العلم، وكل ذلك يهون من أجل طلب العلم ونيل العلم. ولو قرأت في سير علمائنا كيف أن الواحد منهم يرحل من أجل حديث واحد، كعبد الله بن أنيس وغيره من المحدثين رحلوا إلى الصحابة ليأخذوا منهم العلم ويكتبوا عنهم الحديث. وهكذا انظر إلى من بعدهم من أسلافنا كالإمام أحمد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهم من هؤلاء الجهابذة ومن هؤلاء الأفذاذ، فإنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة العالية من العلم ومن إتقان علم الحديث والعلل ونحو ذلك إلا بجدهم واجتهادهم في تحصيله، ومن ذلك الرحلة في طلبه فمهما أنفقت يا طالب العلم في سبيل هذا العلم، الأموال التي تنفقها في أكلك أو في شربك أو في علاجك وأنت في طريق العلم، فاعلم أن ذلك من سبيل الله، وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، فأنت في عبادة تتعبد الله عز وجل بهذا المال، مثل الذي ينفق ماله في حج بيت الله الحرام أو في أداء عمرة يؤديها إلى بيت الله الحرام. فهذه الأعمال مهما أنفقت فيها من أموال فهي محفوظة لك في يوم القيامة، ومن ذلك طلب العلم فلا تتضجر ولا تستكثر المال الذي أنفقته من أجل تحصيل العلم، سواء كان في شراء الكتب أو في أجرة المواصلات أو في الأكل والشرب والثياب ونحو ذلك، وكل هذا بإذن الله محفوظ لك، وهو من الطاعات، بل من أجل وأعظم الطاعات والقربات. قال: ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. ومعنى هذا أنه ينبغي للعالم أو لطالب العلم ألا يقتصر على المستوى العلمي الذي وصل إليه، بل ينبغي له أن يحرص على الزيادة، أن يزداد علما، فيجمع في سيره العلم بين التحصيل والتعليم، يحصل العلم ويزداد من العلم فيتعلم، وهكذا يعلم، يجمع بين الأمرين. وهذا من البداءة في العلم بالأهم فالأهم. تنظر إلى حالك، إن كان عندك من العلم ما تستطيع أن تنفقه وأن تخرجه لغيرك وأن يستفيد منه غيرك فافعل ذلك، لكن لا تنسى الجانب الآخر وهو الزيادة من العلم. لا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، ضي لغيرك وضي لنفسك، أي بالتزود من العلم، فلا تزهد في العلم مهما بلغت من درجة في العلم، ففي الأرض من هو أعلم منك، إن كان موجودا في بلدك أو موجودا في مركزك أو في مسجدك، فاحرص على أن تأخذ منه هذا العلم الذي لا يوجد عندك، والذي لم تدرسه ولم تفهمه ولم تدرسه، فتأخذ منه هذا العلم ولا يكن في وقت من أوقاتك أو في أيام من أيامك أو في شهور من شهورك ليس لك دروس تتزود بها علما. احرص على أن يكون لك من الدروس ومن العلوم ما تتعلمها ممن هو أعلم منك. وإذا بلغت مستوى لا يوجد في بلدك من هو أعلم منك، أنت أعلم من في المسجد أو أعلم من في المركز، كل العلوم الذي عند من في هذا المسجد أو من في هذا المركز أو من في هذا البلد قد حزتها وقد فهمتها وأتقنتها، فهنا تنتقل إلى أمر الرحلة. لا تترك الزيادة في العلم، لا يكون هذا عذرا لك في أن تقف في المستوى العلمي إلى هذا الحد، لا، وإنما ترحل إلى من هو أعلم منك. فقد سمعت كيف أن نبي الله موسى لما قال لا أعلم أحد في هذه الأرض أعلم مني، فعاتبه الله عز وجل وقال بل عبدنا خضر، فرحل إليه موسى عليه السلام. وهكذا غيرهم، عبد الله بن مسعود، ومن هو عبد الله بن مسعود في العلم وفي كذلك الإدراك والصحبة ونحو ذلك، ومع هذا يقول لو علمت أن أحدا أعلم مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وأنت قل لنفسك هذا، لو علمت أن أحد أعلم مني لرحلت إليه ولذهبت إليه ولتعلمت بين يديه. حدث نفسك بهذا، لا تقتصر وتكتفي على ما عندك من العلم، فإن فوق كل ذي علم عليم. فإن لم يوجد في بلدك أو في مسجدك أو في مركزك من هو أعلم منك ترحل لطلب العلم، ولو أشهرا تجمع بين التزود من العلم وترك التعليم وبين الرجوع للتعليم، فتقسم مثلا سنتك بين التحصيل وبين التعليم، فهذه هي طريقة أهل العلم. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يلزم بعض الطلاب المستفيدين بتدريس إخوانه، يلزمهم إلزاما ويقول التعليم من زكاة العلم، كما أن زكاة المال أن تخرج مالا، فزكاة العلم أن تخرج علما. ومما رزقناهم ينفقون، رزقك الله عز وجل هذا العلم فتخرجه في سبيل الله وتعلم إخوانك، لا تقول أنا أريد أن أتعلم فقط. نعم تعلم واحرص على ذلك، لكن إن أعطاك الله عز وجل باعا في علم أو إتقانا في علم من العلوم فلا تبخل على إخوانك، لا تبخل على إخوانك. فالطريقة التي بها يوفق طالب العلم للاستمرار ولتوفيق الله عز وجل له في هذا الطريق، طريق العلم، أن يجمع بين الأمرين، بين التعليم وبين أن يتزود من العلم وأن يعلم إخوانه، يجمع بين هذين الأمرين. فأنت تتعلم كما ذكر من أجل أن تعلم، تفيد نفسك أولا، ترفع الجهل عن نفسك، ثم تعلم غيرك. فهذا هو معنى من معاني الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. إن المخلص في طلب العلم ينوي بعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره من المسلمين. قال: ومنها جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم، فإن موسى أخذ معه هذا الغلام ليخدمه، ففيه جواز ذلك. بل إن استطعت أن تأخذ زوجتك لتخدمك وتقوم بشؤونك فهذا أيضا مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أقرع بين نسائه، أي يأخذ إحدى نسائه معه. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن تخدمه وأن تقوم بشؤونه وأن تهيئ أموره، فهذا أيضا بهذا المعنى والله أعلم. فإن المسافر يرتاح وهكذا يشعر بسهولة ويسر في سفره، لا يشعر بمشقة ولا كلفة ولا تعب، لأن عنده من يخدمه ويقوم بشؤونه. قال: ومنها أن المسافر يطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، لقول موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. ومعنى هذه الفائدة أن المسافر إذا أراد سفرا هل يخبر بوجهته أو يخبر بسفره وينشر ذلك بين الناس، أو أنه يكتم ذلك ولا يخبر أحدا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. فيعلن المسافر عن سفره سواء كان في طلب علم أو جهاد أو حج أو عمرة أو دعوة أو نحو ذلك من أسفار الطاعة، فيخبر بها غيره إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه. فمثلا يريد أن يطلب العلم، فإخباره مثلا أهل المسجد أو أخوانه الدعاة لسفره فيه مصلحة. مثلا ما هي هذه المصلحة؟ هذه المصلحة أن يوجد البديل الذي سيقوم مقام هذا الطالب أو هذا الداعي أو هذا الشيخ، وأيضا يرتبون الدروس التي سيسبب بسفره فراغا فيها. فإذا هنا من المصلحة أن يخبر هؤلاء بسفره، لأن إخباره لهم فيه مصلحة، فإذا كتم عليهم اضطربوا، ولربما ما استطاعوا أن يغطوا فراغه لأنه فجأهم بهذا السفر. أو كذلك أراد أن يسافر للجهاد في سبيل الله، لكن يريد من يعينه في إعداد العدة الحسية من مال أو من سلاح أو نحو ذلك، فله أن يعلن خصوصا أهل الخير والبر حتى يعينوه على ذلك، وحتى يعطوه شيئا مما يتقوى به في الجهاد في سبيل الله. فهذه مصلحة. أو كان عالما وشيخا يقتدى به، فإذا أعلن مثلا سفره في الحج أو في العمرة اقتدى الناس به وأحبوا مرافقته في هذه الحجة أو في هذه العمرة، فهنا يعلن حتى يرغب الناس في هذه العبادة الفاضلة وهكذا. فإذا اقتضت المصلحة الإعلان عن هذا السفر فيعلن عنه ويخبر عنه قبل أن يسافر. ومن ذلك ما وقع في غزوة تبوك كما أشار المؤلف هاهنا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغزو يكتم، الأصل أنه يكتم ما يخبر أحدا، بل ورى بغيرها، يعني ورى بأنه سيذهب إلى مكان آخر مش إلى المكان الذي يريد أن يقصده. لماذا؟ حتى يعمي على العدو، فإذا علم العدو بوجهة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الجواسيس والعيون وأخذوا هذه الأخبار لربما تجهز العدو واستعد للمسلمين وكان أقوى منهم وأكثر منهم ونحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري ولم يصرح ولم يخبر عن وجهته. إذن هنا موجود المصلحة في الكتمان، إلا في غزوة تبوك فإنه صرح بوجهته وأخبر بوجهته وبسفره. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. ما هي هذه المصلحة؟ قالوا الشراح لهذا الحديث، لأن غزوة تبوك وجهتها بعيدة، فلو لم يخبر لما استعد المسلمون لهذه المسافة الطويلة، وأخذوا من الزاد الشيء اليسير الذي لا يكفيهم في مثل هذه المسافة الطويلة. فحتى يستعد المسلمون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته وبمقصده، هذا سبب. والسبب الثاني كذلك الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوجهته في غزوة تبوك، لأنها كانت في وقت شديد بمعنى شدة الحر وكذلك شدة الأرزاق، ولأن الثمار لم تنضج بعد، فحتى كذلك يستعد المسلمون وكذلك يأخذوا أهبتهم وعدتهم. فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوجهة. فإذا الخلاصة من هذا أنك إذا أردت سفرا تنظر المصلحة، تنظر المصلحة وتنظر من تخبر، لا تخبر كل أحد، ليس هناك مصلحة في إخباره، وإنما تخبر العقلاء وتخبرهم أن هذا أن أخبرتكم من أجل يعني أن ترتبوا الأمور، فلا تخبروا أحدا، لا تخبروا أحدا حتى لا تتضرر من ذلك بالقيل والقال أو بالحسد أو بنحو ذلك، وهو من باب الاستعانة على أمورك بالكتمان، بالكتمان. ومن كان رزق بنعمة فيحاول أن يكتمها، فإن كل ذي نعمة محسود عليها، محسود عليها. فأنت تخبر على حسب المصلحة وتكتم على حسب المصلحة، هذه هي ملخص هذه الفائدة. والسبب في ذلك أن موسى صرح بهذه السفرة، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فهنا صرح وأعلن عن سفره هذا لوجود المصلحة في ذلك حتى يعذره بنو إسرائيل، وهو كان يعلمهم، فبين لهم أن هذا السفر إنما من أجل التزود من العلم، التزود من العلم. فلعله أخبر بهذا لوجود المصلحة المرجوة من ذلك. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.